بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قلنا إن الروايات الدالة على جواز المشاركة في الذبح عند الضرورة، بمعنى أنه لو لم يتمكن من الذبح الكامل فيذبح أم يشارك في الذبح مع الآخرين. هذه الروايات لا تتعارض فحسب مع الروايات الدالة على عدم جواز المشاركة، بل إنها تتعارض أيضا مع الروايات الدالة على وجوب الصوم عند عدم التمكن من الذبح، لأنها ظاهرة في إرادة أنه لو لم يتمكن من الذبح الكامل فحكمه الصوم، بينما هذه الروايات تقول بأن من لم يتمكن من الذبح الكامل فحكمه المشاركة في الذبح. ونحن نعلم بأنه لا يجب كلا الأمرين في الحكم الواقعي، فما يدل على هذا ينفي ذاك بالدلالة الإلزامية، وما يدل على ذاك ينفي هذا بالدلالة الإلزامية، فيقع التعارض بين ما يدل على أن حكمه الصوم وما يدل على أن حكمه المشاركة في الذبح عند عدم التمكن من الذبح الكامل. وذكرنا وجوها للجمع بين هذه الطائفتين، هاتين الطائفتين. قبل أن نكمل البحث في وجوه الجمع بين هاتين الطائفتين، لابد أن أشير إلى أن ما يدل على جواز المشاركة في الذبح عند عدم التمكن من الذبح الكامل، احنا ذكرنا بأنه روايتان معتبرتان، إحداهما معتبرة حمران والأخرى معتبرة زيد بن جهم، ولكن التفت إلى أنه عندنا أيضا رواية ثالثة دالة أيضا على جواز المشاركة في الذبح عند الضرورة، يعني عند عدم التمكن من الذبح الكامل، وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي قرأناها سابقا عندما كنا نتكلم حول جواز المشاركة في الذبح اختيارا، لأن احنا ابتدأنا ببحث جواز أو عدم جواز المشاركة في الذبح اختيارا لا عند الضرورة، وبعد ذلك تحولنا إلى بحث حال الضرورة، أنه لو لم يتمكن من الذبح الكامل فما هو حكمه. احنا سابقا بحثنا انه اختيارا هل يجوز او لا يجوز. هناك هذه الرواية كانت من الروايات التي قد يدعى دلالتها على جواز المشاركة في الذبح اختيارا، وهي الرواية التي كان التعبير فيها لا احب ذلك الا في الضرورة. خلنا نقرا العبارة على المتن على الوسائل. حديث العاشر في الباب الثامن عشر، محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم بل غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون. وهم متمتعون قرين على أن المراد هو الذبح الواجب لحج التمتع. وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال لا أحب ذلك إلا من ضرورة. فسابقا ناقشنا في دلالة هذه الرواية على جواز المشاركة في حال الاختيار، لأنه لا أحب ذلك شنو؟ يدل على الكراهة أو يدل على الحرمة. فبناء على أن المراد بلا أحب ذلك يعني الكراهة بالمعنى المصطلح الفقهي، يعني أنه الكراهة التي تجتمع مع الجواز، فبناء على هذا قد يقال بأن هذه الرواية إذن تدل على الجواز اختيارا. لا أحب ذلك يعني مكروه، وكل مكروه جائز حسب المصطلح الفقهي للكراهة. ولكن قلنا بأنه هذا مو واضح أن يكون المراد بلا أحب ذلك يعني مكروه بالمعنى الذي يستلزم الجواز، الكراهة التي تستلزم الجواز، هذه الدلالة غير واضحة. ولكن دلالتها على الجواز عند الضرورة بعد واضح، هذا بعد ما لا يمكن النقاش فيه، لأن يقول إلا من ضرورة. إلا من ضرورة يعني هذا الذي لا أحبه إن كان حرمة فالحرمة تزول عند الضرورة، وإن كان كراهة فحتى الكراهة تزول عند الضرورة. إلا عن ضرورة هذا بعد واضح الدلالة على أنه عند الضرورة يجوز، إن كانت حرمة فالحرمة تزول وإن كانت كراهة فالكراهة تزول عند الضرورة. والمراد بالضرورة يعني عند عدم التمكن من الذبح الكامل، فلأن لأن هو السؤال عن المشاركة في بقرة واحدة لمجموعة كبيرة. فالرواية تقول إلا من ضرورة يعني عند الضرورة جائز خلي يذبحوا بقرة واحدة لهم جميعا. إذن فهذه الرواية لابد وأن نضمها إلى هذه الطائفة، نضمها إلى طائفة الروايات التي تقول بجواز المشاركة. فهذه الروايات احنا كنا نقول عنها انها اثنتان، رواية حمران التي كانت تقول بلي اشتركوا فيها، قال قلت كم؟ قال ما خفف هو افضل، قال فقلت عن كم يجزي؟ فقال عن 70. هذه كانت بلي رواية حمران، معتبرة حمران، إنما نقول معتبرة لوجود إبراهيم بن هاشم بلي، ومعتبرة زيد بن جهم. معتبرة زيد بن جهم إحنا صححناها بقاعدة من روى عنه بعض الثلاثة، من روى عنه بعض الثلاثة فهو ثقة. بلي عن زيد بن جهم، عن حفص بن قرعة، عن زيد بن جهم، هم حفص بن قرعة أثبتنا وثاقته عن هذا الطريق لرواية ابن أبي عمير عنه، وهم زيد بن جهم أثبتنا وثاقته عن هذا الطريق لرواية صفوان عنه. بلي هاتان الروايتان، هذه كان التعبير فيها أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم، هاتان الروايتان. الآن التفتنا إلى أنه هذه الطائفة فيها رواية ثالثة أيضا، وهي رواية صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي الآن قرأناها، التي جاء فيها لا أحب ذلك إلا من ضرورة. إذن فهذه الروايات الثلاثة تقع طرفا للتعارض مع الروايات السابقة الدالة على عدم جواز المشاركة في الذبح، وهي كانت لا فقط مع ما دل على عدم المشاركة في الذبح، بل مع الروايات، بل أيضا التفتنا إلى التعارض مع الروايات الدالة على الصوم، إلى أن الحكم يتحول إلى الصوم عند عدم التمكن من الذبح الكامل. فصرنا بصدد حل هذا التعارض. أما ذاك التعارض السابق مع الروايات الدالة على عدم جواز المشاركة في الذبح، فبما أن الروايات الدالة على عدم جواز المشاركة في الذبح ما كان فيه قيد الضرورة، كانت تدل على أن صحة الذبح يكون بالذبح الكامل، فقلنا بأنها يمكن تقييدها بهذه الروايات الدالة على جواز الذبح في خصوص حال الضرورة. فهناك انتهينا إلى التقييد، ولكن في الروايات عندما نجعل روايات جواز المشاركة طرفا للتعارض مع الروايات الدالة على أن حكمه الصوم، فهذه بعد لا يمكن التقييد بالضرورة، لأنه تلك أيضا هي خاصة بحال الضرورة. هم روايات التي تقول بأن حكمه الصوم، إنما تقول أن حكمه الصوم عند الضرورة، عند عدم التمكن من الذبح الكامل. وهم الروايات التي تقول بجواز المشاركة هم أيضا عند الضرورة. فهنا بعد ما يصير التقييد بالضرورة، فصرنا بصدد الجامع، صرنا بصدد بيان الموقف عن هذا التعارض. فقلنا بأنه تارة نقدم روايات الصوم بدعوى أن روايات الصوم لا يمكن تقييدها، لا يمكن إخراج مادة الاجتماع عنها، لأنها لو أخرجنا مادة الاجتماع بقت روايات الصوم للفرد النادر. ثم ناقشنا في هذا الوجه بأنها لا، ليست للفرد النادر. الوجه الثاني كان تقديم روايات الذبح، جواز المشاركة في الذبح، جواز المشاركة في الذبح، وذلك بدعوى أن جواز المشاركة في الذبح ظهوره الإطلاقي لشمول مادة الاجتماع أقوى من الظهور الإطلاقي لروايات الصوم. ولكن هذا هم قد واحد ما يقتنع ويقول بأنه مو واضح أقوائية الظهور الإطلاقي لروايات الجواز المشاركة في الذبح، أقوائية ظهورها لشمول مادة الاجتماع من ظهور الإطلاقي لروايات الصوم. قد واحد يقول بأنه هذه الأقوائية غير واضحة. فالوجه الثالث هو القول بالتساقط. عند عدم الاقتناع بالوجهين الأول والثاني، بالوجهين الأولين، طبيعي أنه تصل النوبة إلى القول بالتساقط في مادة الاجتماع، يعني لو تمكن من الصوم وتمكن من المشاركة في الذبح أيضا، فهذه مادة الاجتماع. في مادة الاجتماع هم ظهور الإطلاقي لروايات الصوم تسقط عن الحجية لأجل التعارض والتساقط، وهم الظهور الإطلاقي لروايات المشاركة في الذبح تسقط عن الحجية. عندئذ ماذا نصنع؟ هل نرجع إلى المطلقات الفوقانية أو نلجأ إلى الأصول العملية؟ إن أمكن الرجوع إلى المطلقات الفوقانية فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية، وعندئذ لابد وأن نجد بأن المطلقات الفوقانية ماذا تقول، فنعمل بالمطلقات الفوقانية. وأما إذا لم يمكن التمسك بالمطلقات الفوقانية فبعد ماكو بالي اماره تصل النوبه الى اصول العمليه. والاصول العمليه هنا تبتلي بالعلم الاجمالي، والعلم الاجمالي هو بان حكمه اما الصوم او المشاركه في الذبح، فينتهي الامر الى الاحتياط بين طرفي العلم الاجمالي بان يجمع بين الامرين، رغم علمنا بان الحكم الواقعي ليس هو الجامع. هذا مثل انه لو علمنا اجمالا بنجاسه احد الاناءين فحكمه ان يتجنب منهما معا، رغم علمه بانه ليس كلا الاناءين نجسا، احد الاناءين نجس مو اثنين. نعلم بان احد الاناءين نجس والاخر طاهر، رغم ذلك حكم العلم الاجمالي ان يحتاط بالتجنب عن الطرفين معا، فما نحن فيه راح يصير من هالقبيل، رغم علمنا بان الحكم الواقعي ليس هو الجامع بينهما، ولكن ما دام عندنا علم اجمالي بانه اما هذا هو الحكم الواقعي او ذاك هو الحكم الواقعي، فلا بد وان نحتاط بالجامع بينهما معا لكي ننتهي الى الامتثال، العلم بالامتثال، يعني العلم الاجمالي كما يوجب بل كما لا يجوز عقلا المخالفة القطعية، يجب عقلا الموافقة القطعية كما هو مبحوث في علم الأصول، يجب الموافقة القطعية لأجل كون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية، فيتنجز علينا الموافقة القطعية بأن نجمع بين طرفي العلم الإجمالي. ولكن لنرجع لنبحث عن أنه هل تصل النوبة إلى العموم التمسك بالمطلق الفوقاني أو التمسك بهذا العلم الإجمالي. المطلق الفوقاني الذي يتوقع أن يكون مطلقا فوقانيا هنا وقد يقال بالرجوع إليه هو مطلقات وجوب الذبح في الحج التي لا إشارة فيها لا إلى كون الصوم بديلا عن الذبح عند الضرورة، ولا إشارة إلى كون المشاركة في الذبح بديلا عن الذبح الكامل عند عدم التمكن من الذبح الكامل. فيقال بأن هذه الروايات، هذه الأدلة تدل على أن الحكم هو الذبح الكامل، الذبح الكامل لكل شخص. ففي خصوص حال الضرورة وقع التعارض بين طائفتين، في خصوص حال الضرورة وقع التعارض بين الطائفة التي تقول بأن حكمه الصوم وبين الطائفة التي تقول بأن حكمه الذبح المشاركة في الذبح عفوا. فحينئذ بعد تساقط هاتين الطائفتين نرجع مرة أخرى في مورد التعارض، نرجع إلى ما دل على كون الذبح الكامل هو المطلوب في الحج. بالدرس الماضي شرحنا بأنه إن كان الذبح حكما تكليفيا محضا مثل طواف النساء الذي قالوا فيه بأنه واجب مستقل ولكنه واجب في واجب في الحج يجب طواف النساء، ويترتب عليه آثار معينة، تترتب عليه آثار معينة. إن قلنا بأن الذبح أيضا هكذا حكم تكليفي محض، فهذا الحكم التكليفي من أساسه خاص بحال التمكن، حال القدرة، لاختصاص كل الأحكام التكليفية بحال القدرة. وبالتالي سيكون هاتان الطائفتان ستكون هاتان الطائفتان خارجتان ستكون هاتان الطائفتان خارجتين من تحت هذا الإطلاق من الأساس، فليس من باب التعارض ثم التساقط ثم الرجوع إلى المطلق الفوقاني، ذاك ما راح يكون مطلقا فوقانيا بالنسبة إلى هاتين الطائفتين المتعارضتين، لأنه إنما تكون مطلقات فوقانية بالنسبة إلى هاتين الطائفتين المتعارضتين فيما إذا كانت بإطلاقها شاملة لمورد هاتين الطائفتين، فمورد هاتين الطائفتين يتساقطان فنرجع فيها إلى ذاك إلى تلك المطلقات، بينما هذه المطلقات إن كانت خاصة بحال إن كان حكمها حكم تكليفي محض فهي غير شاملة لحال الضرورة، حتى نقول بأنه في حال الضرورة إحدى الطائفتين قالت بأن حكمه الصوم وإحدى الطائفتين قالت بأن حكمه المشاركة في الذبح فيتساقطان، ونرجع إلى تلك المطلقة، تلك المطلقة أصلا لا تشمل من أساسها لا تشمل حال الضرورة حتى نرجع إليها. إذن فعلى فرض أن يكون الذبح بل حكما تكليفيا محضا سيصح القول بأنه لا مطلق فوقاني، وإنما لا بد أن نرجع إلى الأصول العملية، والأصول العملية ابتلت بالعلم الإجمالي، فيصير احتياط بين طرفي العلم الإجمالي. وأما إذا قلنا بأن الذبح يقصد به صحة الحج، صحة الحج منوطة بالذبح، يعني الجزئية أو الشرطية، فالذبح جزء دخيل في صحة الحج. إن كان بهذا المعنى فمن المعقول أن يشمل حال الضرورة أيضا، فيقال بأنه حتى في حال الضرورة الحج صحة الحج منوطة بالذبح الكامل. فإن كان هكذا فمن المعقول أن يقال بأنه هذه الروايات تعتبر مطلقات فوقانية وبإطلاقها تشمل حال الضرورة أيضا، ففي حال الضرورة يقع التعارض بين ما يدل على أن وظيفته الصوم وما يدل على أن وظيفته المشاركة في الذبح فيتساقطان، ونرجع إلى تلك المطلقات الفوقانية، هذا معقول. ولكن في هذه الفرضية أيضا راح تسقط المطلقات الفوقانية، لا بد وأن نرجع إلى الأصول العملية، والأصول العملية تبتلي بالعلم الإجمالي أيضا، وذلك لأنه عند عدم التمكن من الذبح الكامل نحن على قطع ويقين بأن حجه لا يبطل، وإنما حكمه إما يتحول إلى الصوم أو يتحول حكمه إلى المشاركة في الذبح، لا يبطل حجه بالابتلاء بالضرورة، لا يبطل حجه بعدم الذبح، بأن لا يذبح ذبحا كاملا ذبحا مستقلا لأجل الضرورة. نعم لو تعمد في ترك الذبح عالما عامدا قد يقال بأن حجه يبطل، ولكن في حال الضرورة قطعا حجه لا يبطل، وإنما إما حكمه يتحول إلى الصوم أو أن حكمه يتحول إلى المشاركة في الذبح. فعلى فرض الرجوع إلى المطلقات الفوقانية، هذه المطلقات الفوقانية ما راح تسوي لنا شيء. هل أن هذه المطلقات الفوقانية تقول بأن الحكم حكم ثالث غير الصوم وغير المشاركة في الذبح، وفي الحكم الثالث وهو البطلان مثلا، أنه لا زال الذبح الكامل شرط في صحة الحج، إذن الحج يبطل لأنه ما راح يستطيع في حال ضرورة لا يستطيع أن يذبح ذبحا كاملا. فهل أن إطلاقها يدل على بطلان الحج؟ هذا 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 غير صحيح قطعا فقهيا. نقطع بأنه ضرورة فقهية على أنه بل عند عدم التمكن من الذبح الكامل ما راح يبطل حجه، وليس حكمه يظل على شرطية الذبح الكامل في صحة الحج بحيث يبطل حجه، هذا لا يبقى على هذا الحكم قطعا. وبالتالي حتى على فرض كونه بلي على فرض كون أدلة اشتراط الذبح المستقل ذبح الكامل في صحة الحاج على فرض كونها دالة لا فقط على الحكم التكليفي بل دالة على كون الذبح الكامل دخيلا في صحة الحاج، حتى على هذا الفرض لا نستفيد من هذا من هذه المطلقات الفوقانية، بل هم أيضا ينتهي الأمر إلى العلم الإجمالي، أيضا ينتهي الأمر إلى العلم الإجمالي بأنه إما يجب عليه الصوم في حال الضرورة في حال عدم التمكن من الذبح الكامل أو يصل الأمر إلى المشاركة في الذبح. فعلى كلا التقديرين سواء قلنا بأن روايات وجوب الذبح الكامل التي لا إشارة فيها لا إلى الصوم ولا إلى المشاركة في الذبح، هذه الروايات تختص بالحكم التكليفي، أو قلنا بأنها لا تختص بالحكم التكليفي بل تدل على اشتراط الذبح الكامل في صحة الحج، على كلا التقديرين راح نبتلي بهذا العلم الإجمالي وراح ينتهي الأمر إلى الجامع ضرورة الجامع على أساس منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فلا بد من أن يجمع بين الأمرين. إذن فيبدو أننا لا بد وأن ننتهي إلى الجامع بين الأمرين، إلى الاحتياط الوجوبي بالجامع بين الأمرين، وهذا بالإضافة إلى طرفي العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي لموافقة القطعية، بالإضافة إلى ذلك عندنا شهرة قريبة إلى الإجماع وربما ادعي فيها الإجماع على أنه عند عدم التمكن من الذبح الكامل لا تصل النوبة إلى المشاركة في الذبح وإنما تصل النوبة إلى الصوم، عندنا شهرة عظيمة ولعله ادعي فيه الإجماع أيضا. فحتى بقطع النظر عن هذا العلم الإجمالي هم راح يعني نلجأ إلى الاحتياط الوجوبي لأجل مراعاة هذه الشهرة العظيمة. غاية الأمر أنه أحدهما احتياط فتوى بالاحتياط والآخر احتياطا في الفتوى، خب تعرفون الفرق بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى، بل تارة الفقيه يفتي بوجوب الاحتياط بأنه هذا الاحتياط منجز على المكلف يفتي بذلك، وذلك في موارد أطراف العلم الإجمالي هكذا يفتي بالحكم غاية الأمر بالحكم مو بالحكم الواقعي وإنما بمنجزية هذا الاحتياط، يفتي بمنجزية هذا الاحتياط على أساس يكون العلم الإجمالي منجز للموافقة القطعية، فهذا فتوى يصدر من الفقيه يفتي بالاحتياط. وتارة الفقيه لا يتجرأ إلى أن يصدر فتوى لأن هذا الفتوى يصطدم بمخالفة شهرة عظيمة أو أن الدليل غير واضح ويحتمل كونه ظاهرا في هذا المعنى أن الدليل ظاهر في هذا المعنى ويحتمل كون الدليل ظاهرا في ذاك المعنى. إذا كان إذا اطمأن من الإجمال خب يلجأ إلى أحكام الإجمال، فس هذا الإجمال يؤدي تارة إلى في موضعه إلى الاستصحاب، قد تارة يؤدي إلى البراءة، تارة يؤدي إلى الاحتياط، أي ما يؤدي فيفتي بما يؤدي إليه الإجمال. ولكن لو لم يطمئن إلى الإجمال الفقيه، لو لم يطمئن إلى الإجمال ولم يطمئن إلى الظهور، احتمل أنه ظاهر في هذا المعنى واحتمل أنه ظاهر في هذا المعنى، فيرجع إلى الاحتياط الوجوبي، وهذا احتياط في الفتوى مو فتوى بالاحتياط، لا يتجرأ إلى أن يفتي، لا يتجرأ إلى الفتوى. فعندئذ الاحتياط في الفتوى إما ينشأ من مراعاة الشهرة العظيمة، وإما ينشأ من عدم وضوح الفتوى لديه، فلا يجرأ إلى أن يفتي فلا يفتي، وإنما يقول احتياطه فلا يفتي، فهذا يصير احتياطا في الفتوى بمعنى أنه لا يفتي، بطل من الفتوى، يقول أنا متوقف. هذا معنى الاحتياط في الفتوى. فهنا فيما نحن فيه إن لجأنا إلى العلم الإجمالي فيصير فتوى بالاحتياط، وأما إذا احتطنا لا على أساس العلم الإجمالي وإنما على أساس مراعاة الشهرة العظيمة، فهذا سيكون من الاحتياط في الفتوى. بل والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه احتاط فيما نحن فيه على أساس هذه الرواية الجديدة التي قرأناها، رواية عبد الرحمن بن الحجاج، لأنه الروايتان الأخريتان رواية بلي معتبرة حمران حملها على الاستحباب، لأنها واردة لا في خصوص الهدي الواجب بل واردة في شأن منى بشكل عام، عزت البدن سنة بمنى، هاي مالت حمران، معتبرة حمران، عزت البدن سنة بمنى، ما قيل في الحج التمتع، قيل بمنى، حتى بلغت البدنة 100 دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال اشتركوا فيها، قال قلت كم؟ قال ما خففه وأفضل، قال فقلت كم يجزي؟ فقال عن 70. فهذه الرواية حملها على الاستحباب، إما مباشرة حمل على الاستحباب على فرض ما إذا كان ذبحه ذبحا استحبابيا، وإما بالتساقط ثم الرجوع إلى المطلق الفوقاني، وهذا مضى شرحه وإحنا ناقشنا في ذلك طبعا، وقلنا بأنه حملها على الاستحباب أو بل إخراء أو سقوطها في خصوص ما إذا كان واجبا هديا واجبا بالتعارض ثم الرجوع إلى المطلق الفوقاني، قال سيد الخوئي بأنها تتعارض وتتساقط مع إحدى صحيحتي الحلبي، ثم صحيحة الحلبي الأخرى هي المطلق الفوقاني، هذا شرحنا سابقا بالتفصيل، صحيحتان كانتا من الحلبي، إحداهما تمنع عن المشاركة في منى مطلقا، وأخرى تمنع عن المشاركة في الهدي. فقال السيد الخوئي بأن هذه الرواية نسبتها عموم من وجه مع صحيحة الحلبي الدالة على المنع عن المشاركة في خصوص الهدي، فحينئذ يتساقطان، فنرجع إلى ما دل على عدم جواز المشاركة في مطلق منى سواء كان واجبا أو مستحبا. نحن قلنا هذا يؤدي إلى اختصاص هذه الرواية بالفرد النادر، لأنه في منى عادة في أوساط الشيعة، في منى في أوساط الشيعة عادة الذبح ذبح واجبي، الذبح مستحب قليل عندنا، فهذا يؤدي إلى اختصاص هذه الرواية بالفرد النادر. وعلى كل حال وعليه فسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هذه الرواية تخلص منها بهذه الطريقة، إما بحملها ابتداء على الاستحباب أو بتساقطها مع إحدى صحيحتي الحلبي والرجوع إلى صحيحة الحلبي الأخرى التي جعلها السيد الخوئي مطلقا فوقانيا، وتخلص من أو يعني هسه إحنا ما نقدر ما نصرح هو لعله هو، لكنه إحنا نتكلم عن لسانه فنقول بأنه إذا لم يكن نقلا بالكلام باللفظ فهو نقل يعني حاله هكذا، حال سيد الخوئي هكذا يقول بأنه هذه الرواية الثانية يمكن التخلص منها بضعف السند عنده، رواية معتبرة زيد بن جهم، معتبرة زيد بن جهم بل اثنان فيها مجهولي الحال، واحد حفص بن قرعة والآخر زيد بن جهم، وغير واردين لا في كامل الزيارات ولا في تفسير علي بن جعفر، فتفسير منه علي بن جهر علي بن إبراهيم بلي تفسير القمي، تفسير علي بن إبراهيم القمي بلي. فالسيد الخوئي يعتبر هذه الرواية ضعيفة السند، فيمكنه أن يتخلص منها بضعف السند، وإن كان لعله ما مصرح، ولكن عن لسانه نقول بأن هذه الرواية يمكن التخلص منها بضعف السند، ولكن إحنا صححنا سند هذه الرواية بقاعدة التي نحن نؤمن بها، قاعدة رواية بعض الثلاثة عن شخص، كل شخص روى عنه إما ابن أبي عمير أو البصنطي أو الصفوان فهو ثقة، فهؤلاء حفص بن قرعة روى عنه ابن أبي عمير، وهذا الآخر زيد بن جهم روى عنه صفوان فهما ثقتان، فنحن بنينا على صحة هذه الرواية. إذن سيد الخوئي تخلص من هاتين الروايتين، ولكن ابتلى بهذه الرواية الثالثة، ابتلى برواية التي جاء فيها عبد الرحمن بن الحجاج التي جاء فيها لا أحب ذلك، ولكن شنو لا أحب ذلك إلا من ضرورة، إلا من ضرورة، فضرورة هنا بعد تصريح بأنه عند الضرورة يجوز، ولا يمكن حملها على الاستحباب لأن في صدر الرواية أكو متمتعين، صرح بمتمتعين، قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحدين، فإلى أن يقول قال لا أحب ذلك إلا من ضرورة. فعلى أساس هذه الرواية قال بأنه إحنا من ناحية عندنا الروايات التي تصرح بعدم جواز المشاركة في الذبح، ومن ناحية هذه الرواية تدل على جواز المشاركة في الذبح، فماذا نصنع؟ قال بأنه الشهرة قائمة على أنه هو ما الظاهر أنه ما يقصد العلم الإجمالي، وإنما يقصد لأجل مراعاة الشهرة، لأجل مراعاة الشهرة يقول شهرة عظيمة على عدم جواز المشاركة في الذبح، وإنما عند الضرورة عند عدم التمكن، عند عدم التمكن من الذبح بل لا بد من الذبح الكامل، لا بد من الصوم، فيلجأ إلى الاحتياط الوجوبي بذلك. فالنتيجة هي نتيجة ما انتهى إليه السيد الخوئي وما انتهى إليه بعض الأصحاب الآخرين أيضا، وهو الاحتياط الوجوبي، إما احتياط في الفتوى أو لا أقل فتوى، إما فتوى بالاحتياط أو لا أقل احتياط في الفتوى بالجمع بين الأمرين عند الضرورة. بعد ذلك أكو بعض الأمور الأخرى لا بد أن نبحثها، بل من قبيل أنه هل تلك الرواية هم تقع طرفا للتعارض أو لا، رواية معاوية بن عمار بشأن أهل خوان واحدين هذه هم أيضا طرف للتعارض أو لا، وغير ذلك من بعض الخصوصيات. والحمد لله رب العالمين.